السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيكن الله وبيكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جث الأعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. ينادي الله سبحانه وتعالى: يا جبريل إني أحببت فلان فأحبوها. ينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله أحب فلان فأحبوها. ثم يوضع القبول في الأرض. فأسأل الله أن يكون لي ولكم هذا النداء، فنسأل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، وكلنا ذلك المعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قدوة لأولادنا وأزواجنا وأحبابنا ولكل من عرفنا، أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. ولا تتخيلوا حبيباتي كم من الأجور، كم من الأجور والعطايا والهدايا ومغفرة الذنوب، طرد الشيطان، رضا الرحمن، إزالة الهموم والغموم عن القلب، جلب الفرح والسرور، قوة في أبداننا وقلوبنا، نور في وجوهنا وقلوبنا، مجلب للرزق. بذلك بهذه المجالس نحن نستجلب محبة الله سبحانه وتعالى. ألا يكفيك ذلك أن تجلسي تحبسي نفسك ساعة، ساعة ونصف، ساعتين؟ والله لو كان حتى جل هذا اليوم، يكفي أن نخرج من هذه المجالس ونحن على يقين أن هذه المجالس فيها رضا الله، نحن على يقين أن هذه المجالس ما فيها شيء إلا حب الله، ما جمعنا إلا حبه وذكره. هذا الذي يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله ولا باقي إلا وجهه. لذلك نسأل الله من واسع فضله. ولا نزال نقرأ كتاب الداء والدواء، لا نزال نقرأ في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وها نحن نقرأ عن هذا الدواء. فالدواء من هذا الداء الذي هو الذنب، ومن منا ليس عنده ذنب؟ كلنا ذلك المخطئ، كتب على ابن آدم حظ من الخطأ. فلذلك نحن بماذا نقرأ الآن؟ نقرأ بشيء يبغضنا بالمعاصي، يجعلنا نبغض المعصية، نكره المعصية، فأنت إذا أبغضت الشيء تخلصتي منه. فنحن نستعمل هذا الدواء، نريد أن نبغض المعاصي، نريد أن نبغض كل شيء يوصل لها أو يقرب لها حتى نكره هذا الشيء، فإذا كرهنا ابتعدنا عنه وتخلصنا منه. وهذا هو الذي نقرأ الآن في اللقاء التاسع في فصل ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان. سنكمل، بدأنا في اللقاء الماضي وتكلمنا عن هذا الفصل، فصل ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان. فكما أن القليل من السم يقتل، القليل من الذنب يقتل حياة القلب. فنكمل ما بدأنا، وهذا هو اللقاء التاسع في قراءة كتاب الداء والدواء. تكملة فصل ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان. وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. ولاحظوا هذا الكلام، نحن نعلم أن هذا الكلام 100% صحيح. الإنسان لا ينسلخ من الدين مرة واحدة، كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، إذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. انظري حولك وأنت تعلمي هذا الكلام. هذا الذي سمعنا عن بني إسرائيل الذي نرى حولنا، هل الناس قبل سنوات كانوا كما ترين اليوم؟ هل النساء هذا كان لباسها؟ هل الرجال هذا كان لباسهم وسمتهم؟ أم أن كثرة المساس تفقد الإحساس، فبدأ شيئا فشيء شيء فشيء، بدأت المرأة أولا فتقول يعني عباءة الرأس والحركة ويا شيخ أفتيني، وتبحث عن من يفتيها، حتى أفتوها بعباءة الكتف لبستها، بدأت الآن تقول لونها أسود، بدأت تدخل عليها بعض التصاميم، بدأت الشيلة تسحل قليلا ويظهر شيء من الشعر وتقول شعرات قليلة، الكم أصبح واسع، أصبحت تقصر من أسفل. الرجل كان أول ما يقبل إلا أن المرأة تغطي وجهها، الآن هو يقبل بأن المرأة تكشف بدنها. إحنا أول ما كان يقبل الرجل بالحرام ولا شيء قليل، كان أصلاً ما يرفع نظره وينظر للمرأة، يستحي من جاره ويستحي من أبوه، يستحي من نظر الإله. الآن يقف يكلمها في الشارع وكأنها أخته ولا أمه، هما أصلاً ما في علاقة بينهم. شيء فشيء، البنوك كان أول ما يصل الرجل إلى البنك الربوي يستحي من الله ومن خلق الله، الآن هو يعمل فيه ويأكل منه. كان الواحد ما يغش لا بالدرهم ولا بالدينار، اليوم يأكل الآلاف بل يأكل الملايين. إذن الأمر حبيباتي أنت من واقعك، هو ما يأتي مرة واحدة. لذلك الله ماذا قال؟ ولا تتبعوا ماذا؟ خطوات الشيطان. بعض الأحيان خطوة الشيطان تكون قصيرة جدا، تكاد ما ترى أصلا، إلا مقطع موسيقى، إلا رسالة، إلا نظرة، ما تنتبهي لهذا الكلام، ما تعلمي كيف وقع الإنسان في معصية كبيرة. ومن هنا ماذا يقول ابن القيم؟ قال ومن ها هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. هذه المعصية سيكلمنا الآن ابن القيم كيف أنها تميت فعلا القلب، وأن ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان. يا حبيبات، يبدأ شيئا قليل فقليل فقليل حتى يميت القلب، وهو ما يشعر أنه مات قلبه، ما يعلم أنه كان سيقع في الزنا، كان فقط طموح قبلة، فقال: كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، النظر بريد العشق، تكون فكرة ثم خطرة ثم إرادة. فيحذرنا ابن القيم إنك أصلاً ابتداءً لا تقرب الذنوب. وفي الحلية أيضاً عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب، لا تأمن سوء عاقبته، ولا ما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. قلة حياءك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب، أعظم من الذنب ملائكة معنا. الأصل أن نجل الملائكة، إحنا نعلم من الملائكة وكيف أنهم لا يعصون الله ما أمرهم. يعني قلة حياءك ممن على اليمين وعلى الشمال أعظم من الذنب. ضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. فرحك بالذنب وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. خوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الإله إليك أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري؟ ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه بالبلاء في جسده وذهاب ماله؟ استغاث به مسكين على ظالم يدرع عنه فلم يعنه، ولم ينهى الظالم عن ظلمه فابتلاه الله. هنا ابن القيم يذكر لنا كيف أن فعلا قضية أن الذنب ضرره كضرر السموم في الأبدان كيف يقتل حياة القلوب. ما يشعر المذنب؟ كيف مات قلبه وإحساسه تجاه الذنب؟ ما عاد يستحي لا من الملائكة ولا من نظر الإله. أعظم شيء الله. هل يعقل إنه قطة تتحرك ويكون على ذنب ثم يجفل أو يخاف ويصفر وجهه، يخاف من حركة من بشر لا معهم جنة ولا نار، وما يخاف من نظر الإله؟ ما يستحي من الملائكة اللي معاه ما تفارقه؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ فهذه ذنوب أعظم من نفس الذنب. عدم تعظيم الرب أعظم من الذنب نفسه. عدم تعظيم الملائكة أعظم من الذنب. فرح العبد بالذنب الذي هو يكون سبب لجلب غضب الرب ومقته، فرح الإنسان إنه نال ذنبه أو وصل إلى ما يحب من الذنوب أعظم من الذنب نفسه. هذه ذنوب ما ينتبه الإنسان لها. يعني الإنسان يعتقد أن الله سيحاسب على نفس الذنب فقط، لا، هناك ذنوب أخرى، هناك ذنوب أخرى أحيانا ما تكون في بالنا. فابن القيم ينبهنا عليها. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت. وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. لما يكون الذنب عندك عظيم وبكاء وندم وإقلاع وعزم على عدم التوبة، هذا لأنك عظمت الذنب. ما قلت إلا كلام، قالت فلانة، هذه مش غيبة، أنا أقول ما قالت. طب هو طالما هي تكره هذا الكلام هذه غيبة، ذكرك أخاك بما لا يحب. فاستخفافك في قضية الكلام تورث ماذا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني كأنه بيأكل لحم ميت، لكن لنا هي مستخفة في قضية الكلام عن الناس والطعن وإظهار المعايب، فهي تعتقد أنه مش ذنب، ويكون ذنبها عند الله كأنها تأكل بلحم ميت. فكل ما عظم الذنب عندك يصغر عند الله. لماذا؟ لأني سأخاف، سيصيبني رهبة، كيف أقول ماذا فعلت وأحاسب نفسي وأستغفر وأتوب وأبكي وأصلي. لكن لما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، لأنه سيوقعك في مشاكل وذنوب عظيمة من حيث لا تدري. وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس، وذلك أنه أول من عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. انظروا هذا الكلام الذي نقل ابن القيم، أن الله أوحى إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس، وذلك أنه أول من عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. الله أكبر، ميت قلب. كم من الناس أجسادها هي عبارة عن صندوق قبر لقلوبها. كم من الناس يمشي على قدميه ميت القلب، بدنه مقبرة لقلبه، يعصي ويعصي ويقول وتفعل ويفعل، أصلا ما يشعر أنه يعصي، ميت القلب، لا يندم لا يبكي، ما عنده إحساس أنه فاعل شيء. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك ماذا؟ الران، الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا أذنب العبد ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا كبر وعظم الذنب عند هذا العبد وقال كيف عصيت وكيف قلت، يستغفر ويتوب، ينزع يقلع، الله سبحانه وتعالى يعيد قلبه أبيضا. لكن إذا ما شعر بهذه المشاعر ولا استغفر ولا أقلع ولا ندم، الذنب ثم الذنب ثم الذنب، حتى سبحان الله ما يعود يشعر بالذنوب، إلا ما أشرب ماذا؟ ما يشعر إلا، ما يرى حق ولا باطل إلا ما أشرب من هوى. وهل قضية قبول الإنسان للمعاصي هاي صغيرة وهاي كلمة وهاي نظرة وهذا مسلسل وهذه غيبة ولا شيء؟ الناس تذنب، يعني إحنا شو ذنوبنا جنب ذنوب الناس؟ ما يشعروا، يستصغروا الذنوب حتى يتكون ران قبض، يصبح هناك مثل ماذا؟ الغطاء على القلب، يسود القلب، ثم يقع في معاصي أكبر وأكبر، هم ما يشعر. وقال حذيفة: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصير قلبه كالشاة الريداء، يعني السوداء. إذا أذنب العبد ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى يصير قلبه كالشاة ماذا؟ الريداء السوداء، وما شعر إنه قلبه أصبح أسود، ما شعر إنه هو أصبح يذنب معاصي وذنوب. يعني حبيباتي، قبل أزمان كانوا هناك عندنا رجال، فعلا رجال، الرجل منهم في عنده غير على دينه، غير على أهله، غير على زوجه، على بناته، كان عنده غير على العبادات، غير على الصلاة، غير على المنكرات، ما يتحمل أن يرى أحد يعصي، حتى أتى في قلبه قناعة من أهل الضلال، وهو ما وقع فيه الآن المرجئة، أصبحوا يقنعوا: أنت متشدد، أنت كثير متشدد، الدين ليس هكذا. بدأ يتهاون، بدأ يصلي أيام في المسجد وأيام في البيت، ويعتقد أنه هذا إيش، يعني هاي الوسطية عنده الآن، هذه الوسطية، عرفتي، أنه ما يستجيب لنداء الله في المسجد، كانت البداية، أصبح يصلي في البيت، كان يقول حرام أغاني، حرام المعاصي، حرام الأرجيلة والشيشة، أصبح يعني بعض الأحيان يغضب على أبنائه، بعض الأحيان لا أخليهم، يرى أمامه الذنب وما يتكلم، شدة، شطرنج، ترك المساجد، أصبح يقتنع أنه الرجال تجلس مع النساء في نفس المجلس، أصبح يقتنع أنه ممكن هو يشرب الأرجيلة، والله غفور رحيم، الأذان يؤذن، طيب يلا نصلي في البيت، الشاشة عليها مسلسل، يعني هذه ما تعد من المعاصي، مواضيع اجتماعية، والنساء والرجال اختلاط وجالسين. أصبحت الفتيات تجلس بدون إيش؟ بدون عباءة، بنطال، البنطلون صار ضيق، أصبحت العورات تظهر، شيء فشيء شيء فشيء من كثر سواد القلب. هو ما يرى أنه مذنب أصلا، والعياذ بالله. هذا الذي كان للمتقين إمامة أصبح للعاصين إمامة، من سواد قلبه ما عاد أصلا يرى لا بنته تعصي ولا مرته تعصي ولا هو يعصي، أصبح يرى المعصية كالطاعة. وإذا قرأ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يقول لا هذه للكفار. الكفار ليش الكفار بيقرأوا هذا القرآن؟ ليش الكافر بيعرف ما هو الران؟ الكافر أصلا ما يقرأ هذه الآيات ولا يكون عنده تحذير، ولا يقرأ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولا يقرأ عن آيات الربا. الران هذا أنت عندك، لكن هو أصلا هذا طبقات. فالران على قلب الكافر من جميع الجهات محيط، لا يخرج منه باطل ولا يدخل له حق، وطمس على قلبه ودخل في الكفر الأكبر. لكن أنت يا مؤمن ما عندك ران؟ ولا هذه معاصيك إيش تسميها؟ إذا أنت كنت هذه ما تسمي، إذا أنت تسمي ما أنت فيه ليس معصي، ولا ما هي المعصية برأيك؟ يعني ما هي برأيك ما هي المعصية اللي ممكن يفعلها المؤمن؟ المعاصي حبيباتي درجات. في عندنا نفاق أكبر مخرج من الدين، في عندنا نفاق أصغر. إذا حدث كذب، إذا خاصم فجر، إذا اؤتمن خان، ليش هي ما تقع من المؤمن؟ ما يقع من المسلم يكذب؟ ما أكثرهم وأكثر سوادهم؟ ما في إذا اؤتمن خان؟ ما في إذا خاصم فجر؟ ما أكثرهم يا حبيباتي؟ لذلك ينتبه الإنسان، ما يضل يواسي نفسه، ما يضل يطبطب على نفسه وعلى معاصيه، يعصي يعصي حتى ما يعود يشعر أنه يعصي. تصبح المعصية عنده كالطاعة، يتسلوا بالمعاصي. يتسلى الرجل مع المرأة، ضحك ولعب شدة ونكت. مين هي هاي بالنسبة لك؟ هذه اللي أنت جالس تحدثها، هل هي من أرحامك؟ هل يجوز لك أنك تجلس معها؟ إذا كان الجواب لا، أنت ماذا تفعل؟ أنت تعصي الإله. العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها السمع. يعني هي درجات. وينقل لنا ابن القيم ما قاله الإمام أحمد: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل لهذا الأمر، ما لم تعصوا الله فإن عصيتموه بعث عليكم من يلاحكم كما يلحى هذا القضيب بقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد. ما معنى يلاحكم كما يلحى هذا القضيب؟ فهنا يقول: فإنكم أهل لهذا الأمر، ما لم تعصوا الله. الله جعل الأمر لقريش وبعث النبي عليه الصلاة والسلام من ظهورهم، فأنتم أهل لهذه الولاية ما لم تعصوا الله. فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلاحكم كما يلحى هذا القضيب بقضيب في يده. أنتم أهل لتولي أمر الناس في الحكم ما لم تعصوا الله، هذا شرط لأهليتهم في تولي الحكم. فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلاح، من إيش؟ يلاحكم كما يلحى، بمعنى أن يبعدكم ويزيلكم عن الولاية كما يلحى هذا القضيب. كيف عندك قضيب بتقشريه؟ كما يقشر الفرع من الشجر فتفصل قشرته عنه ويزال عنكم الولاية والحكم والقوة والتمكين. وهذا الذي نراه. كيف كانت الصحابة لما أطاعوا الله وأطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا المعاصي والكفر، وهجروا البلاد والأموال لأجل الدين. ألم يفتح لهم ما بين المشرق والمغرب؟ ألم يمكن الله لهم في الأرض؟ ألم يجعل لهم الولاية والسيادة في كل مكان؟ واليوم أين هي الولاية؟ أين الذي كان يتولى أمور الشام والعراق سادتها وأمراءها من المسلمين ومن الصحابة؟ أين الولاية اليوم؟ لماذا زال ما كان في المسلمين من القوة والتمكين؟ هم الذين كانوا يحكموا ويرسموا حتى تمكنوا من الروم والفرس. أين هي الولاية اليوم؟ ألم تزال؟ ألم تسلب؟ ألم تزال عنهم كما يقشر الفرع من الشجر فتفصل قشرة عنه فما عاد لا قوة ولا ولاية؟ هذا هو. وذكر الإمام أحمد عن وهب قال الرب عز وجل، قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركة نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وذكر أيضا عن وكيع: حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عد حامده من الناس داما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له داما. الناس ما تثني علينا لجمالنا وللمالنا ولا أحسابنا ولا أنسابنا، والله تثني عليك إذا الله أظهر الجميل وستر القبيح. إذا الله أظهر الجميل وستر القبيح، الناس تثني على ما أظهر الله فقط. هذا ليس من نفسك ولا من أعمالك ولا جمالك ولا مالك ولا عباداتك ولا طاعاتك ولا حفظك للقرآن ولا شيء. الناس تثني على ما أظهر الله من الجميل وستر من القبيح. اليوم اللي يتخذ فيه الإنسان قرار أن يرضي الناس بسخط الله عاد حامده من الناس داما له، لأن حينها الله إذا إحنا أرضينا الناس بسخط الله، الله يسخط. وإذا الله سخط على العبد ما هذا يثني عليه أحد ولا يحب أحد. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعن قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: فإن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، نعوذ بالله من الخذلان. والله هذا الأمر مؤلم حبيباتي. تعلمي يعني من أشد الألم اللي ممكن يتخيل الإنسان إن الله يغضب. يعني إذا الله غضب، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. فإذا الإنسان خلا بمعاصي الله يلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. يعني أنت الآن هو مستخفي بالمعصية، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، صح؟ كيف أخرج الله أخبار هذا العبد من وراء الجدران؟ الله قادر، الله قادر. هو استخفى أصلا بالمعصية، فلا يعلم كيف الله يلقي بغضه في قلوب العباد من حيث لا يشعر. يسخط الله عليه فيسخط الله كل من يلقاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث صحيح، هذا في حديث صحيح الكلام يا حبيباتي، إذا أبغض الله عبدا، يلا هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أبغض عبدا دعا جبريل
فيقول إني أبغض فلان فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضوه فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله. سمعتم هذا الحديث كم هو خطير؟ أنتم بتذكروا كل لقاء أو في مجلس كم أذكر لكم هذا الحديث؟ إن الله إذا أحب فلان، نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، يحب جبريل فينادي في الملأ الأعلى إن الله يحب فلان. نفس الحديث حبيباتي له شق ثاني، إذا أبغض الله العبد أمر جبريل أن يبغضه، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى إن الله يبغض فلانا فأبغضه. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا النداء. تعلموا هذا نداء يجعل الإنسان يتجمد، يتجمد الدم في عروقه. الله ينادي على بعض الأسماء في الملأ الأعلى إن الله يبغض فلان، توضع له البغضاء في الأرض، فكل من يلقاه يبغضه ينفر منه لأنه عاصي، لأنه ما يعني الله سبحانه وتعالى يستر علينا مرة وثنتين وثلاث، وكل واحد يقول إني أنا أول مرة بفعل الذنب هذا كذاب. لما أتى رجل لعمر بن الخطاب وأراد أن يقيم عليه الحد السرقة بأنه يقطع يده، قال لي عمر بن الخطاب أنا أول مرة أسرق، ماذا قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ كذبت كذبت. الله ما يرفع الستر من أول مرة، الله يستر مرة ثم الثانية، هناك رصيد ستر لا تتخيل كم الله يرسل له رسول وينذر ويسمع عن الحرام، لكن لما يستنفذ الرصيد الله يرفع ستره ثم يفضح على رؤوس الأشهاد، ثم يخرج المعصية إلى العلن فيعرف بمعصية فلان وفلان وفلان اللي كانوا يحترموه ويجلوه ويوقروه يبغضوه وقد يلعنوه. فلذلك نعوذ بالله من الخذلان. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين، تعلمي من محمد بن سيرين؟ من كبار التابعين، أنه لما ركبوا الدين اغتم، لذلك فقال إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبت منذ 40 سنة. يا الله، كل ما أقرأ هذا تستغفري ثم تستغفري ثم تستغفري ثم تلحي ثم تسمعي الصياغ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تخافي، يعني لاحظوا من كتر نقائهم وصفائهم وقلة معاصيهم بتذكر ابن سيرين إنه فعل ذنب منذ 40 سنة، لكن من كثر الذنوبنا اليوم لو حصل معنا أي شيء إحنا ناسين أصلاً هو بأي ذنب، الذنوب كثيرة صح؟ لكن ابن سيرين لأنه كان على درجة عالية من التقوى ومخافة الله كانت معاصيهم قليلة، فلما ابن سيرين أصابه غم وحبس في دين تذكر ذنب منذ 40 سنة، ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا، عيرت رجل منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس. تخيلوا، يعني فقط كان هذه من 40 سنة على تقوى وقيامه وصيامه متذكر، لأنه ما عنده ذنوب متذكر الذنب اللي أذنبه، فلما صار مفلس وكان عنده تجارة وكأن ما حصل أنه كان اكتشف أنه العسل أو الزيت دخل فيه شيء من الفئران ومن شدة الأمانة كبوا وما باعه فركبوا الدين فحبس فيه، فقال أنا أذكر الذنب اللي قبل 40 سنة أنا أصبته، وهذا اللي صابني وحبست فيه إني عيرت رجل منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس. وروي عن بعض السلف نحو هذا أنه من عير أخاه بشيء ابتلاه الله بهذا البلاء. وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، قد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لن يغبر بعد ذلك، خلاص ما يصيب أثر الذنب، وأن الأمر كما قال القائل ماذا قال؟ إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار، وهذا غير صحيح. يعني إذا ما عاقب الله سبحانه وتعالى على الذنب مباشرة ممكن يأتي العقاب في ظروف أحلك من اللي الإنسان فيها. فبعض الأحيان الله يعطي 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 العبد، ومن كثرة العطاء يظن العبد ماذا؟ أنه خلاص ما في أثر لهذا الذنب، كما قال القائل إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار، بمعنى أنه خلاص ما دام الآن ما عوقبت على ذنبي انتهى، لن أعاقب، وهذا خطأ. فينسى الإنسان أن يستغفر، ما يقوم يتوضأ ويصلي، ما يلح على الله بالدعاء أن يغفر له ذنبه، ما يخرج الصدقات فينسى الذنب، لكن يكون أثر للذنب بعد سنين. وسبحان الله ماذا أهلكت هذه البلية من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها الاغترار بستر الله. كم اغتر من الناس بستر الله وحلم الله فما عادوا يستغفروا أصلا، هذا إذا ما أذنبوا ذنوب جديدة وهم استغفروا أصلا من الذنوب الماضية، فاغتروا بحلم الله وقالوا طالما إنه ما عوقبت الآن خلاص ما في عقاب، فنسوا الذنب. وما أكثر المغترين بستر الله وحلمه، ومنهم العلماء فضلا عن الجهال، كما يقول ابن القيم ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش. في السم ممكن يأخذ وقت حتى يظهر أثره، فالإنسان إيش يعتقد؟ إنه هذا الشيء اللي أخذه لن يؤثر فيه، فبعد فترة تظهر أعراض ويكون هذا من تأثير السم اللي أخذه. والجرح المندمل على الغش، كم من العمليات حصلت فاعتقد الإنسان إنه العملية تمام وناجحة، صح؟ يشعر بألم يشعر، وإذا العملية في انحباس لدم فاسد كان ممكن أن يقتله، وبرحمة الله ينفتح الجرح ويخرج دم فاسد لو بقي في جسمه لأهلكه ولقتله. الدمل تشعري بألم في مكان معين، يضغط عليك ألم يد، فإذا جرح الطبيب يخرج منه شيء دمل واصفرار وقيح، صح؟ لكن الظاهر ما كان فيه شيء. هكذا يقول لنا ابن القيم، هكذا يخبرنا ابن القيم، إنه بعض الأحيان الظاهر إليك إنه ما في شيء، مجرد موضع في ألم يضايقك، لكن في الداخل منحبس دمل ودم فاسد. هذه الذنوب الظاهر لنا أنها ما تؤثر، الظاهر إنه ما إلها آثار، لكن مثل الدمامل بعد حين يأتي وقت ويخرج القيح ويخرج هذا الدمل. وذكر الإمام أحمد، تعلموا إيش بيعمل ابن القيم؟ ببغضنا في المعاصي. يكفي إذا سمعت هذا الكلام إنك ما تستقبلي من حياتك الآن، يعني لو كان في ذنوب ماضية أنت رح لما تسمعي الكلام رح تخافي ورح تلحي وتستغفري وتصلي وتفعلي حسنات خوفا من تأثير الذنب، صح؟ هذا جيد جدا، هذا المطلوب. المطلوب كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولطاعته أقرب وعن معصيته أبعد. ويكفي أيضا إني أكره المعصية، أكره إني أعصي، فأخاف إني أذنب ذنب يكون له أثر وأنا لا أشعر، صح؟ فيصبح عندك بغض للمعصية. وذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال أعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. لابد إني أحاسب نفسي وأعبد الله بدرجة الإحسان. أن تعبد الله بدرجة الإحسان كيف؟ كأنك تراه. إذا الآن أنا استحضرت إن الله تلقاء وجهي، كثير من أقوالي وأعمالي ستتوقف، صح؟ لأن لما أنا أستحضر حضور الله أمامي تلقاء وجهي لن أكون جريئة في كلامي وفي حركاتي وفي معاصي. وعدوا أنفسكم في الأموات، لو تذكرتي اللحظة اللي راح تكوني فيها على هذه الخشبة، وهناك من ينزع عنك ثيابك، وهناك من يغسل شعرك، وهناك من يضع الماء عليك بارد حار، مش راح تتكلمي. والله وتالله وبالله لو نستحضر هذا المنظر ما عصينا الله ولا تجرأنا على حدود الله. لو أعد نفسي في الموتى وكيف يحفر قبري وكيف أوضع وألحد وأدخل إلى حفرة قد تكون حفرة من حفر الجنة والعكس، لو أستحضر سؤال الملكين من ربك ما دينك من نبيك. فقضية إحنا الآن نرى ناس تغسل صح، لكن عمرك فكرتي إنك أنت اللي ممكن تكوني على المغسلة، وأنه ممكن أنت اللي تكوني يغسلوك؟ لما تكوني جريئة في بعض الأقوال والأعمال أنا أنصحك باستحضار ذلك، وأنصح نفسي قبل الناس، لأنه بعض الأحيان القوة والمتعة تنسينا إنه في لحظة سنكون على هذه الخشبة. قليل يغنيكم، يقول أبو الدرداء، خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى. والله لو قلت كلاما جميلا أو فعلت أفعالا عمرك ما تعدم الخير، الله سيعيد لك كما فعلت سيعود لك الخير، والإثم لا ينسى. اللي فعل شر دقة بدقة، ولو زاد لزاد السقة، المعلقة اللي طعمينا منها الناس رح تعود خيرا أو شر. يا حبيباتي، بالطعم خير بيعود لك الخير، بالطعم شر بيعود لك الشر. طب ما دام أنا أعلم ذلك وأعلم أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى، طب خلاص أفعل خير حتى يعود للخير. يقول ابن القيم، نظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له لتجدن غبها بعد 40 سنة. هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. هذا الكلام أنت لا يعني تقولي إنه كل الذنوب تعجل عقوبتها، لا لا لا، الذنب مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه، هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. هناك عقوبة وآثار وعواقب للمعاصي في وقتها. قال سليمان التيمي، إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته، نعوذ بالله من الذل، ذل المعاصي. يقول إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته، الله يكسو وجهه بذل المعاصي. كانوا يدخلون على عثمان بن عفان رضي الله عنه وآتاه الله من فراسة المؤمن، هذا ليس لكل أحد، يعني أنتوا تعلموا من عثمان بن عفان، ما يصح كل الناس تتكلم بهذا الكلام. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه، تعصون الله في الليل وتدخلون علينا في النهار؟ فقال له القائل، أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له، والله إن سواد المعصية في وجوهكم. كان يعلم العاصي من سواد وجهه. وقال يحيى بن معاذ الرازي، قال يحيى بن معاذ الرازي، عجبت من ذي عقل يقول في دعائه، اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل وكيف ذلك؟ قال يعصي الله فيشمت به في القيامة كل عدو. قال يعصي الله فيشمت به يوم القيامة كل عدو. إحنا نقول ولا تشمت بي الأعداء ثم نفعل المعاصي حتى يشمت بنا الأعداء، فنعوذ بالله من الذنوب وعواقبها. وقال ذنون، من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. وقال ذنون، من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. لذلك من يعني لما تقولي طيب الآن ما يصح إني الآن يعني لا أجهر في المعصية ولا أخفيها، طب هو المطلوب إنه ما نعصي، واضح؟ يعني المطلوب ما نعصي، المطلوب نكره المعاصي. تعلموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بتكون عندهم أعمال كجبال تهامة بيضا الله يجعلها هباء منثورة، تتذكروا الحديث؟ تتذكروا ليش الأعمال أصبحت أيوة، لأنهم خلوا بمحارم الله فانتهكوها. لما كانوا بعيدين عن عيون الناس عصوا الله وجعلوا الله أهون الناظرين إليهم. فمن خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. فنتوب من قريب، لا نطيل، لا تطيلي زمن الذنب. توبي، عجلي في التوبة، توبي وعجلي في التوبة، لأن كل ذنب يعقب استغفار وإقلاع وندم وحسنات يكون دائما في ستر الله. لكن تكرار 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 يأتي يوم ويفتك ستره، لأنه لا يزال الله يستر ولا يزال هو يعصي، متى يتوب؟ فنسأل الله التوبة، نسأل الله التوبة العاجلة الآجلة، أن لا يعاقبنا وأن لا يعاجلنا. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. اسمعوا هذا، وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. يعني لما يجد امرأة غضبانة عليه ومشاكل في بيته وصراخ يعاتب نفسه، يقول: طيب ما هي زوجتي ما شفتني وأنا بحكي مع فلانة وفلانة، ما هي زوجتي ما شفتني وأنا بعصي، لكن أولادي تمردوا، علاماتهم ساءت، البيت أصبح مثل شعلة النار. طب ما هي من معاصيك، توب اقلع. وكذلك المرأة، إذا المرأة تفعل معاصي الله يسلط عليها أقرب الناس وأحب الناس، ممكن الولد ممكن الزوج. طبعا ليس دائما هذا الحال حبيبات، بعض الأحيان كما قلنا كل إنسان أعلم بنفسه. هلأ المحسنين اللي وصلوا لدرجة الإحسان والحمد لله مستقيمين، لو سلط عليهم سيعلموا أنه هذا رفع للدرجات، كأيوب عليه السلام، كالنبي عليه الصلاة والسلام. أذو أيوب عليه السلام كم معانا، لكن كان رفع للدرجات. محمد عليه الصلاة والسلام وضعوا عليه سلة الجزور، قالوا ساحر أو مجنون، رفع لدرجاته. هم كانوا أتقياء، فكل من أصابوا بلاء وكان على تقوى نقول لك رفع في الدرجات. لكن العاصي ماذا نقول له؟ الله يستعتبك، الله سلط عليك حتى تعود عن ذنوبك. قد تكون مغفرة سيئات، قد يكون تأديب حتى نعود عن السيئات، وقد يكون رفع الدرجات. وكل إنسان أدرى بنفسه وبأعماله، صح؟ الآن سنقرأ فصل من آثار المعاصي، وصلنا في كتاب الداء والدواء إلى فصل من آثار المعاصي. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. الآن فصل من آثار المعاصي. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلم إلا الله. فمنها حرمان العلم، فالعلم نور يقذف الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. أنت طب بدون نور العلم كيف تسيري؟ تتخبطي معاصي وكلام، أنت مش عارفة تمسك لا لسانك ولا جوارحك. تعرفي لماذا؟ لأن علم الله نور، نور القرآن والسنة، ما يستقر في القلوب السوداء الملطخة بالمعاصي. المعصية تطفئ النور اللي يأتي من القرآن والسنة من عباداتك. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه الموطأ، أعجب ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. ثم أنشد الشافعي رحمه الله أبيات وقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي: بأن علم الله نور ونور الله لا يهدى إلى عاصي. وقال: أعلم، هذه أبيات وهذه أبيات، وقال: اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. لما قرأ الشافعي على مالك الموطأ في 9 ليالي، انتوا شوفوا الموطأ الآن كم تستطيعي انك تقرأيه ولا تدرسي. جلس الشافعي وقرأ على الإمام مالك الموطأ في 9 ليالي سردا بدون ولا خطأ، أعجبوا الإمام مالك، قال: ما هذا الذكاء والفطنة وكمال الفهم، يفهم ويحفظ فقال: أرى أن الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ومن آثار المعاصي، يعني الآن الآثار القبيحة للمعصية المذمومة، أن الإنسان يحرم العلم. طب سأسألكم سؤال، كل الناس بتجلس في مجالس العلم؟ كل الناس عندها قدرة أنها تحفظ قرآن؟ كل الناس عندها قدرة أنها تراجع السور الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة واوا؟ كل الناس تستطيع أنها تقرأ الفجر بسورة من الطوال؟ أو حتى الـ يعني خلينا نحكي من التبارك عما، يعني أنا أسألكم سؤال، هذا لا، الإجابة لا حتما. كل الناس تستطيع أنه تسمع واحد يتكلم عن الله؟ والله يا حبيباتي أنه بعض الأحيان تستغربي من نفور الناس، يعني أحب الكلام أنه نتكلم عن الله. أصلا أجمل الكلام أنه حد يكلمك عن الله. أنت لو حد يكلمك عن الله تجلسي وإنك مصغية وتريدي أن لا يتوقف، صح؟ تعلمي لماذا؟ لأن الله ألقى على قلبك نور فلا تطفئيه بظلمة المعاصي. ومن الناس من لا يحب الكلام عن الله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بدأ واحد يتكلمها عن الطبيخ والطلعات والملابس بس فقط، وإذا تكلمت عن الله يضيق صدرها. هذا حرمان، هذا من آثار المعاصي، حرمان العلم الشرعي، إنه الإنسان ما يستطيع يسمع أي كلام لا عن الكتاب ولا السنة ولا الحديث ولا المواعظ. هذه من آثار المعاصي. ومن آثار المعاصي حرمان الرزق، حرمان الرزق. وفي المسند: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. تقدم يا حبيباتي هذا الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، كما أن تقوى الله مجلب للرزق فترك التقوى مجلب للفقر، كما يستجلب رزق الله بالطاعات يستجلب الفقر والذلة وقلة البركة بالمعاصي، فما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. والله ما سمعتم عن المثل اللي الله ضربه في القرآن؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بدك رزق أعظم من الأمن والأمان؟ بدك رزق أعظم من أن الله يبارك لك في دينارك ودرهمك؟ طب أسألكم، هل اليوم الرواتب مثل زمان؟ يعني أنت يلا راجعي، رواتب اليوم مثل زمان؟ يعني في الزمن الأول الرواتب جدا قليلة، بركة في رزقهم، بركة في جسدها، بركة في أولادها، بركة في الصحة، بركة في النوم. يعني يستيقظ بعد صلاة الفجر ما ينام ويحرث ويزرع اليوم الرواتب عالية، البيوت واسعة، المراكب والصدور ضيقة، ما أحد يتحمل أحد، الأب مش متحمل أولاده، والأم مش متحملة أولادها، والأولاد مش متحملين الأم والأب، مع إنه الخير كثير والرزق كثير. تعلموا ما السبب؟ الرواتب ما عادت تكفي لآخر الشهر، الكل يشتكي الضيق من ذنوبنا، من معاصينا، نزعت البركة حتى من الصحة. حتى المرأة تجديها يا حبيباتي، شباب شباب لسه 20 و30 و40 تقول لك مش قادرة، تعبانة، كسلانة. غريب والله، يعني كسلانة، تعبانة، ملانة. طب ما انت لسه صغيرة، يعني اللي مثلك الأصل إنها تبارك الرحمن في أوج طاقتها. هذا كله من آثار المعاصي. بننظر للحرام وبنسمع للحرام وبنتكلم بالحرام، وبعدين بنشعر إن احنا ما يعني، لأنه احنا مش عارفين إنها معاصي، صح؟ يعني نتكلم بأي شيء وبنغتاب وبنعمل أعمال ومعاصي وبنقطع الأرحام وبنفسد ذات البين وشاعرين إنه الأمور طيبة. لا يا حبيباتي، هذا من آثار المعاصي، حرمان الرزق، سواء كان الرزق صحة، أولاد، قوة في البدن، قوة في القلب، أمن، أمان. الله ضرب مثل لهذا الرزق اللي يسلب الإنسان. القرية اللي كانت آمنة مطمئنة، هذه أرزاق والله أعظم الرزق، الأمن والأمان. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. إحنا ما أصلا ما نعد الآن ما يعدوها أرزاق. السخط على يمكن شنطة، على فستان، على طلعة، على ولا كأنه أمن وأمان. فلذلك اعلموا ما استجلب رزق الله بمثل ترك المعاصي. لتريد بركة في بدنها وفي ساعتها، في نومتها، في قومتها، في أولادها، عليك بطاعة الله، الله يبارك فيك وفي كل ما عندك. ومن آثار المعاصي وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، لو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من كان في قلبه حياة. وما لجرح بميت إيلام، يعني واحد ميت القلب كيف يشعر إنه في وحشة بينه وبين الله؟ كيف يشعر إنه أصلا لما بيصلي مش ما في لذة في الصلاة ولا لذة في القرآن؟ ما عنده يعني ما يشعر أصلا إنه في وحشة وبينه وبين الله، صح؟ طيب كيف يشعر بالوحشة وهو قلبه مات من كثر المعاصي، من كثر ما بيعصي، مش شعر أصلا في حياة في قلبه، لا بشعر بخجل من الله ولا بشعر بأثر المعاصي. وما لجرح بميت إيلامه، لن يشعر بهذه الوحشة إلا إنسان عنده حياء من الله، حياء من الملائكة، حياء من خلق الله، حياء من الذنوب. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. ما يكفي إنه الله يحرم الإنسان لذة الخلوة به في الثلث الأخير من الليل؟ يعني مش في ناس تختلي بالله في الثلث الأخير وبصلوا قيام وبسجدوا وبدعوا، صح؟ طيب وفي ناس نايمة حتى الفجر، نايمة عنه حتى الطاعات، تصلي ما تصلي، تنام عادي، يعني الأمور كلها طيبة بالنسبة له. يعني أنت ما تشعر إن الله كره الله انبعاثهم فثبطهم؟ ما تعلموا عن الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم، ثبطهم عن القيام، وثبطهم عن حفظ القرآن، وثبطهم عن مجالس الذكر، وثبطهم وثبطهم. لكن مين يشعر بهذا الكلام إلا إنسان الله أعطى قلب. أنت في بعض الأيام لما تنامي عن القيام تشعري بالحزن كأنه ضاقت عليك الأرض بما رحبت، وتعدي تراجعي إيش أنا قلت، معقول أنا سمعت، معقول أنا سمعت كلام حرام أو قلت كلام غلط أو فعلت معصية أو عصيت مثلا والدي أو عصيت ماذا فعلت، كيف حرمت القيام؟ عاد لو حرم الفجر كانوا الصحابة يا أخوات الحبيبات إذا واحد نام عن الفجر يعزي أخوه كأنه في مأتم، كأنه مات له ولد. يعلموا إنه هذه وحشة. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه فقال له إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. لما شكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، أشعر إن الله ما يحبني، أشعر إني أنا كسولة، أشعر إني أنا ما بحفظ، أنا كذا، يلا. قال إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. ترك الذنوب أنس بالله، حب، إقبال. أنت لما تترك الذنوب الله سيشغل جوارحك جارحة جارحة بطاعته. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان. من آثار المعاصي والذنوب الوحشة بين العبد وبين الرب. وقلنا لا يشعر بذلك إلا من كان قلبه حي بالإيمان. وأيضا من آثار الذنوب والمعاصي الوحشة اللي تحصل له بينه وبين الناس، الوحشة اللي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم. وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. يعني من آثار الذنوب والمعاصي إنه هذا العاصي بيشعر إنه بيكره يشوف أهل الخير، بيكره يشوف أهل المجالس، بيكره واحد يقول له حلال وحرام. مع مين بيستأنس يا حلوات؟ مع مين؟ يعني إذا في معه أصحابه بيلعبوا شدة بيحبهم وبحب يشوفهم، إذا في ناس بتشيش معه بيموت عليهم وبحبهم، ونكات سهر لوجه الصبح، نساء طلعات سفر محرم، بيجد أنسه معهم. لما يشوف أهل الصلاح والعارفين وأهل الخير اللي بيتكلموا عن الله بيبغضهم وبيبغض رؤيتهم وبيشعر بالوحشة، وفلانة تقيل الدم، وفلانة أنا ما بحب أشوفها، وفلانة كل كلامها حلال وحرام، وفلانة لما تيجي أنا بشعر بضيق في صدري، وفلانة بتصيب بالعين، لا فلانة ما بتصيب بالعين. أنت اللي عندك مشكلة في قلبك من كتر ما بتحبي الدنيا وبتحبي أهل الدنيا. لما فلانة بتتكلم عن الجنة والنار أنت بصيبك ضيق في صدرك، فلما صابك ضيق في صدرك بدل ما تقول هذا من ذنوب والمعاصي صارت تقول فلانة مع إنها تقية ومع أنه فلان تقي ومع إنهم بيخافوا الله صاروا يقولوا فلان بصيب بالعين وفلان لا. حبيباتي هذه القضية تحصل إنه في تنافر، في تنافر، التجاذب بصير واحد بحب الله وواحد بحب الله بتجاذبوا لأنه في بينهم موضوع مشترك حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي بحب المعاصي بحب أشكاله فبحب واحد يكلمه عن معاصي فبينفر من أهل الإيمان، وهذا الذي أخبر به ابن القيم، وحشة بين العبد والرب ووحشة تحصل بينه وبين الناس وخاصة أهل الدين، بيكره يجالسهم بيكره ينتفع منهم، كل ما ابتعد عن حزب الرحمن اقترب من حزب الشيطان. حتى لأي درجة؟ إذا امرأته صالحة، إذا مرته وأولاده صالحين بيقع وحشة بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، يعني أقاربه اللي بيحبوا الدين بينفر منهم، وأقاربه اللي بيحبوا فري والأنس والطرب بيحبهم. واضح؟ ومن آثار المعاصي تعسير أموره عليه، تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجد مغلقا دونه أو متعسر عليه. سبحان الله تغلق في الأبواب في وجهه. وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، الله ييسر على المحسن وييسر للمحسن ويعسر على العاصي، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين تأتي من وين، كل ما يمشي في شيء يغلق، كل ما يضع يده في شيء يغلق من المعاصي والذنوب. لذلك ماذا ننصح إحنا؟ بالاستغفار، التوبة، الإقلاع. كل من تشعر أمورها متعسرة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لأنه هذا كل رزق، واللي حال بين العبد ورزقه أنه صاحب ذنب، فكم من الذنوب حالت بينه وبين عطايا الله. فلذلك قال الله فقلت استغفروا ربكم على لسان نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء، ثم بعدها آيات العطاء، لأن الذنب هو الذي حال بينه وبين عطاء الله. ومن آثار المعاصي ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها، كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة ولا يشعر كأعمى. أخرج في ظلمة الليل يمشي وحده، كيف الأعمى لما يكون في الليل معتم؟ هذا العاصي اللي يسير في معصية، أخواتي ينتقل من معصية إلى معصية من معصية ولا يشعر كأعمى. أخرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، تقوى الظلمة حتى تعلو الوجه تصير سوادا في الوجه حتى يراها كل أحد والعياذ بالله. هذه المعلومة حقيقة، المعصية بتظهر يا حبيباتي على الوجه، والطاعة بتظهر. ليش بعض الناس لما بتدخل عليكي بتقولي سبحان الله كأنه في نور، صح؟ هو مش نور حسي، مش نور حقيقي، هاي نور طاعاتها لما اختلت في القيام وفي القرآن، الله جعل هذه النور يسبغها، فوين ما تروح انشراح وضحك وسرور والناس تحبها، والعكس، والعكس. المعصية ظلمة، كل ما قويت تعلو الوجه وتسبغ الوجه كأنها ظلام حقيقي. قال عبد الله بن عباس، قال عبد الله بن عباس: إن للحسن ضياء في الوجه ونور في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلما في القبر والقلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. لا لها دخل لا في عمليات التجميل ولا بالمكياج، ولا لها علاقة بالبياض، ولا لها علاقة بلون البشرة السواد، والله ما لها علاقة. والله في بعض الأحيان في بعض الأصحاب البشرة تكون داكنة، لكن ربك ألقى عليهم نور ما يراهم أحد إلا يحبهم، سواء لون البشرة أبيض أسمر ما له دخل هذا. العلاقة، كل العلاقة في الطاعة والمعصية. إما طاعتك تتحول إلى نور حقيقي يجعل الله في قلبك وفي قبرك وعلى وجهك وقوة في بدنك، وإما العكس، وإما العكس. قال عبد الله بن عباس: حبر الأمة، إن للحسن ضياء في الوجه، نور في القلب، سعة في الرزق، قوة في البدن، محبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، ظلمة في القبر والقلب، وهنا في البدن، نقصا في الرزق، بغضة في قلوب الخلق. لسه شباب، لسه صغير، على تعبان، على مش قادر، على وجهه أسود، على مش قادر يقوم، هذا من ماذا؟ شاب صغير لا قادر يقوم يصلي ولا يصوم ولا يفعل، وتعبان، تعبان من المعاصي، من المعاصي تأخذ من صحته ومن قوة بدنه، تأخذ من شبابه ومن جماله، تطلعي في وجهه كأنه وجهه أسود. سواد المعاصي تظهر على البشرة، سبحان الله يا حبيباتي، تجدي فيه نفور والعياذ بالله. فنسأل الله أن يغفر لنا ولأولادنا وأبنائنا وأزواجنا وللمسلمين. تخيلوا أثار المعاصي وين تصل، حتى يفضح الإنسان وتكسى بها الوجوه. ومن آثار المعاصي توهن القلب والبدن، أما وهنها للقلب أما الظاهر، بل ولا تزال توهن حتى تزيل حياته بالكلية، ما يعود يشعر لا بمعصية ولا بطاعة، ما بيفرح بطاعة ولا بيحزن لفوات طاعة، هذا مرض القلب. ما بتشعري في بعض الناس قلبها ميت، بتقتل، بتسب، بتسرق، بتزني، ما بيعمل ولا كأنه بيعمل شيء، يعني بيقتل القتيل وبيمشي بجنازته. هذا هو اللي بيتكلم عن وهن القلب، موت القلب، بيسرق، بيزني، مكالمات محرمة، سهرات محرمة، لكنه عايش عادي، ما يشعر بالخجل لا من الله ولا من خلق الله. وهنها للبدن، فالمؤمن قوته من قلبه، كل ما قوي قلبه قوي بدنه. أما الفاجر فإنه إن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة، تخون قوته عند أحوج ما يكون إلى نفسه. فتأمل قوة أبدان فارس والروم، كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. هلأ أنا بدي أسأل سؤال، القضية قضية كم عمرك، ولا قوتك في طاعتك حسب قوة قلبك وإيمان قلبك؟ كل ما زاد الإيمان في القلب يقوى بدنك، وكل ما ضعف الإيمان في القلب ضعف بدنك. كل ما قوي قلبك بالإيمان وحب الرحمن وصار في قلبك نصوص وقرآن وسنة، أصبح بدنك قوي على طاعة الله. تجلسي ساعة ساعتين في المحاضرات، وعندك ساعتين للقرآن 3 ساعات، وعندك قيام، صح، تصبحي نشيطة في الطاعات. ممكن واحدة تحضر درسين 3 وتحفظ قرآن عادي. انت وين قوة؟ طب ما هي كبيرة، ممكن يكون عمرها 40 50 60. حبيبتي كيف واحدة عمرها 80 حفظت القرآن؟ كيف واحدة عمرها 70 سنة ختمت القرآن؟ كيف واحدة عمرها 60 50 ختمت القرآن؟ وتجيكي بنت عمرها 15 20 تقولك أنا ما بقدر، أنا ما بقدر، أنا بتعب، أنا لما أمسك القرآن بتعب، صح؟ في يوم من الأيام أكبر دليل لما أنت يعني تعيشي مع ناس في اعتكاف وتنظري العجب في كبيرات السن. لما كنا في مكة يا حبيباتي، وتعرفي في رمضان لما يكون في اعتكاف أنت تري الناس، يعني لأنه اعتكاف فتكوني يعني الناس كلها مع بعض بالنام ومن أم، بتجد الناس معك صح؟ والله يا خواتي الحبيبات كبار السن تبارك الرحمن، اللهم بارك في قوتهم وصحتهم، صلاة كاملة خلف الإمام، يصلوا الفرض، يصلوا القيام، يصلوا إلى الفجر وهم على أرجلهم قائمين، وتأتي جنبك صبايا صغيرات 20 و30 حاطين كراسي وجالسين، وتستغربي تقولي ما شاء الله ما جلست ولا قعدت على إجريها قائم، معنا كبيرة ومريضة. وهذه الشابة جالسة على الكرسي، حتى والله إني مرة جلست مع أخت وضعت كرسي في الفريضة وبيني وبينها يعني علاقة وود يعني، فكلمتها يا فلانة أنت عندك مرض، ليش جلستي لما صلى الإمام العشاء؟ قالت أنا كنت يعني عملت عمرة فتعبت بعدها وجلست على الكرسي مش قادرة أنا أصلي. قلت ما يجوز، هذه فريضة، القيام ركن، أنت مستطيعة أنك تقفي على إجريكي، كيف تجلسي على كرسي في الفريضة؟ ما تقبل، حتى لو كنت خلف إمام الحرم وأنت قادرة أنك تقومي على رجليك لا تجزئك الصلاة. فتستغربي أنه صغار في السن في 20 و30 تجلس والكبيرة في السن قائمة إلى الفجر. يلا ارجعي ابحثي عن مصدر القوة، وين قوتها؟ لا السن ولا الشباب، قوتها في قلبها. لما كانت قوة إيمان الكبيرة في قلبها وحبها لله وحبها للرسول أصبحت قوية قادرة تقوم. قوتك من قلبك ليس من بدنك، لما يقوى قلبك على الإيمان وحب الرحمن الله سيفتح على جوارحك ما لا تعلمي عن نفسك، والعكس. إذا كان القلب كثير المعاصي تخونك جوارحك، تخونك جوارحك عند الطاعات، وهذا من آثار المعاصي، وهن وضعف البدن على الطاعات. ومن آثار المعاصي حرمان الطاعة اللي تكلمنا الآن عنه، من آثار المعاصي حرمان الطاعة. فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله، يقطع طريق أخرى فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرة، فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير لها من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضى طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. تجي لحظة الشهوة ويرى كأنه الآن اللذة في المعصية صح، وبعد معصيته يحرم من الطاعة ثم الطاعة ثم الطاعة. لذلك لما تجالسي أهل المعاصي، المعصية مش بس سماع موسيقى، كلام قبيح، شرب دخان، شدة، جلوس عن طاعات، لعن، سب، فالمعصية تجر أختها وتقطع. طب ولو جلستي مع أهل الطاعات، كل طاعة تفتح لك يا طاعة، جلستي في مجلس ذكر تذكرتي ذنبك، استغفرتي، الآن أنت تحفك الملائكة، بعد الدرس قمتي وعندك عزيمة سأفعل وسأفعل، هذا كله يفيدنا يا أخواتي الحبيبات. هذا اللي يعدك فعلا بقوة لرمضان، فعلا كما ذكرت الأخت جزاها الله خير، هذا الكلام يعد العدة لرمضان. نترك المعاصي حتى لا نحرم الطاعات، يكفي إنه المعصية حضور المسلسلات والأفلام والجلوس مع العاصين يحرمك الطاعة، ويقطع عليك الذنب كل طريق لطاعة الله، الطاعة ثم الطاعة. مثل واحدة تشتهي لها أكلة بعدين تقعد تتعالج من معدتها مدة طويلة صح؟ تقعد مدة طويلة، طب أنت لو أنك منعتي نفسك عن الأكلة هذه اللي هي دسم وتعرفي أنه مضرتك فيها وما ضعفتي أمامها لكنت استمتعتي بقية أيامك، لكن لما ضعفتي أمام شهوتك وأكلتيها مدة طويلة وأنت تتعالجي. فالرجل أكل أكلة أوجبت له مرضى طويلة منعته من عدة أكلات، وهذا العاصي يحرم من لذة الطاعات، التسبيح والقيام والصيام، ويحرم من أذكار الصباح والمساء، إلا نايم، إلا تعبان، إلا مريض، فبذلك يحرم طاعة الله بسبب المعاصي. ومن آثار المعاصي أيضا أن للمعاصي أثر تقصر العمر، المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولابد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر في العمر، البر يزيد في العمر والفجور يقصر العمر، واختلف الناس في هذا الموضع، فقال الطائفة نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه، وهذا حق، وبعض تأثير المعاصي محق البركة. محق البركة لما بتنام 6 ساعات ومش شبعانة نوم، بتنام 10 ساعات، محق البركة، لا ساعتها تكفي للنوم، ولا عارفة تصلي، ولا عارفة تقرأ قرآن، محق البركة من عمرها، عمرها راح سدى، له مكالمات، طلعات، محقت بركة عمرها، لا في بدنها قوة، ولا في ساعتها، ولا في نومتها، هذا ذهاب عمرك. فالمعاصي تنقص من عمر العاصي وهو ذهاب بركته، وقال الطائفة بل تنقص حقيقة كما تنقص الرزق، تنقص العمر حقيقة كما تنقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسباب كثيرة تكثر وتزيده، وللبركة في العمر أسباب تكثر وتزيده، مثل ماذا؟ من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال العلماء، هذا عمر معلق يكتب الله، طبعا كله مكتوب في لوح المحفوظ، إذا وصل رحمه يكون عمره كذا، إذا قطع رحمه سيكون عمره كذا، فلتعلمي أنه ممكن يكون فعلا حقيقة أنه ينقص على الحقيقة عمره كما ينقص رزقه. وقالوا ولا تمنع زيادة العمر بأسباب، لا تمنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب، فالأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها، مثل ماذا؟ إذا وصلت رحمك الله يزيد لك في رزقك وفي عمرك أيضا حقيقة، أو إما إن الله يبارك في ساعتك وليلتك فتصبح فيها بركة، ساعة واحدة مثلا ما شاء الله، أو ساعتين الصبح تقرأي 5 6 7 أجزاء، وواحدة تجلس 5 ساعات مش عارفة تجيب جزء، خلاص هذه البركة، واحدة تقوم الليل بطوال الصور ويكفي الوقت وتشعر أنها الحمد لله كانت من المقنطرين، قرأت تبارك وعمة وراجعت حفظها، واحدة تقول لك أنا ما كفى الليل حتى يا دوب إني صليت بكم سورة، خلاص هاي بركة. فحقيقة في أسباب حتى الله يزيد عمرك ورزقك. وقال الطائفة أخرى تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي، أموات غير أحياء، بمعنى إنه حياتك الحقيقية هي اللي عاشت فيها قلبك مع الله، حب الله، هذه حياتك، والوقت اللي بعدت فيه عن الله هاي لا تعد لك حياة، ليس لك فيها لا أجر ولا رزق، فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره، فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سوى. والله هذا كلام خطير، البر والتقوى والطاعة تزيد في وقت حياتك، عمرك اللي قضيتيه مع الله بطاعته وتقواه وبره، هذا العمر اللي رح يكون لك رفع في الدرجات، مغفرة السيئات، اللي يرتب درجتك عند الله، هذا عمرك الحقيقي، حياة قلبك بحبك لله. أما حياتك اللي كانت للدنيا وبعيدة عن الله لن تحسب لك حسنات، لن تثقل الميزان، إذن هي ليست حياة. لذلك يقول ماذا بالجملة؟ فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، ماذا اكتشف؟ اكتشف أن الحياة الحقيقية اللي كانت في طاعة الله وفي تقواه وفي البر والتقوى. ولما كشف له الغطاء علم أنه أضاع حياته، ضاع عمره، وأنه كله راح منه، المال راح والولد راح والعقار والسيارات، ما بقي له إلا الحسنات. فعمرك الحقيقي اللي تقضيه في طاعة الله وبره والإحسان والتقوى. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالح الدنيوية والأخروية أو لا. فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعسرت عليه أسباب الخير بسبب اشتغاله بأضدادها، وذلك نقصان حقيقي من عمره. كم من الناس ضاعت حياتها وهي بين لعب أكل شرب نام، وهذا باطل يا حبيباتي. عمر والله ضاع سدى. اشتغال ليس لنا، اللي منضيع في عمرنا هذا ليس لنا. أول ما يموت الإنسان إيش يأخذ معه؟ وين عمرك الحقيقي اللي ينزل معاك؟ أما الوقت اللي قضيتيه في الدنيا، اللي أخذتيه تبني في دنياك، الدنيا ستزول. يموت الإنسان ويتبع ثلاثة: أهله، ماله، وعمله. أهله يأخذوا المال ويتقاسموا، راح المال وراحوا الأهل. ماذا بقي لنا؟ العمل، ينزل مع عمله. هذا هو عمرك الحقيقي. فإذا أنت كنت مشتغلة بالدنيا، نقصان حقيقي من عمرك الحقيقي. فسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإثار مرضاته. سر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإثار مرضاته. إذن هذا الذي نتكلم عنه يجب أن ننتبه، والله وتالله وبالله، إنه إحنا قاعدين نضيع حياتنا فيما ليس لنا. يا ليتني قدمت لحياتي. يفقد الإنسان لحظتها، وين عمري، وين ساعاتي؟ فلولا أخرتني فأصدق وأكون من الصالحين. طب ما أنت عشت كل هذه العمر، وين ساعاتك؟ فصل توالد المعاصي، فصل توالد المعاصي. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها، هاي من آثار المعاصي، توالد المعاصي. المعاصي تزرع أمثالها وتولد بعضها بعضا، حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعمليني أيضا. فإذا عملها قالت الثالثة كذلك، وهلم جرى، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات. العاصي بيعصي وبيترك الصلاة وبيسب وبيشتم وبيخالط العاصين، والطائع الحسنة تنادي أختها: صليت، أذكار بعد الصلاة، أذكار المساء بعد العصر، أذكار ما بعد الصلاة، قراءة ورد قرآن، قراءة القرآن داخل الصلاة، جلست في مجلس ذكر، طول ما تتحدث مثلا الداعية أذكر الذنب أستغفر، يأتي في قلبي الهمة للطاعة، ثم أذهب أصلي القيام. الحسنة تنادي أختها والله، والسيئة تنادي أختها. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. قال الشيخ السعدي: من صلاة أو صوم أو حج أو إحسان إلى الخلق نزد له فيها حسنا، بأن يشرح الله صدره وييسر أمره، وتكون سبب للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بها عمل المؤمن، يرتفع عند الله وعند خلقه، يحصل له الثواب العاجل والآجل، إطعام الطعام، إفشاء السلام، حسنات حسنات. وكذلك كانت السيئات أيضا، وكذلك السيئات تولد بعضها بعضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة، صفات لازمة، ملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها، فتسكن نفسه وتقر عينه. أنت الآن لما يأتيك العذر الشرعي وتجلسي عن الصلاة، إيش مشاعرك؟ ضاقت عليك الأرض بما رحبت، كل شوي بتنسي، بتروحي تتوضي، بدك تصلي، خلاص هيئات راسخة. صفات لازمة. أنا بحكي الأذكار، أنا بصلي، أنا بقرأ قرآن، لما أبتعد عن قرآني أشعر طول اليوم إيش مالي، ليش متضايقة، نسيت أقرأ، نسيت أحكي الأذكار. تصبح هيئات راسخة وصفات لازمة، ملكات ثابتة بتعمليها تلقائي، بتسكن نفسك، بتقر عينك بالطاعة. ولو عطل المجرم المعصية، ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة، لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثير من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعي إلها، إلا بما يجد من ألم المفارقة. عاصي اتعود على الدخان، لما يترك الدخان لوجه الله ويجلس يجاهد نفسه بتضيق عليه نفسه، ليش؟ لأنه تعود. طب هو بحبها؟ لا ما بحبها. طب حتى بدخن بقولك أنا بكره طعمها، طب ليش بتدخن؟ اتعود عليها. لما يتركها بضيق صدره، بعصب، بقول أنا صايم، أنا تارك الدخان، ليش هيك معصب؟ ليش تعبان؟ لأنه ترك إلف شغلة هو تعود على إيده ويولع ويفعل. الزاني والعياذ بالله، تعلم أنه يزني وهو ما يريد الزنا، ما يريد أن يزني، خلاص سمع أنه عذاب الزاني تنور أعلى، ماذا؟ أعلى ضيق وأسفل واسع. ولما يسمع عن عذاب القبر أنه الله سيجعل معه عراة رجال ونساء في التنور، يكره الزنا، ما يجد نفسه إلا رجع للمكالمات المحرمة وللزنا. طب ليش؟ تعود إلف، أصبح يعتاد كأنه شيء يفعله، كما قال هيئات راسخة، صفات ملازمة، ملكات ثابتة، يفعلها وهو كاره لها، لكن هو تعود. كما يتعود المصلي على الصلاة، يتعود الزاني والعياذ بالله على الزنا والشارب على الشرب، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانئ حين يقول، هذا شيخ العصاة، وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، وقال الآخر فكان دوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. هو ما يريدها لكن تعود إلي في المعصية. وقال ابن القيم ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزة، تحرض عليها، تزعج عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال العبد يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله إليه الشياطين فتؤزه إليها أزة. فالأول قوي جند الطاعة بالمدد فكانوا من أكبر أعوانه، وهذا قوي جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا له. أنت لتحددي، أنت تحددي يكون معاك ملائكة أو شياطين. إذا ألفت الطاعة وصممت، حتى اليوم أنت تعبتي من المجلس ساعة ونص صح؟ أجبرتي نفسك وأدبتيها وقلتي هذا علم عن الله، سأسمع وسأعمل، مرة على مرة تعودي ساعتين وثلاث وأربعة ما تشبعي. أول مرة شعرتي بالتعب من جزء قرآن، عودتي نفسك، أصبحتي ما شاء الله خمس ست سبع أجزاء وإنت مش ما عندك أبدا أي شعور بالتعب. لذلك إنت قوي جندك من الملائكة تؤزك إليها أزة. والله يا حبيباتي بعض الأحيان وإنت نايمة تسمعي صوت، تقومي طب ما تجدي صوت، تقولي طب وين الصوت؟ الله بعث لك ملائكة بصوت، بحلم، برؤية، كأن الله يناديك لصلاة القيام. والعاصي بيكون معاه شياطين، افعل واتصل واحكي. القوي هذا جند الطاعة بالمدد، معاه ملائكة أكبر أعوان. الثاني معاه مدد والعياذ بالله بمن؟ معاه مدد بماذا؟ مع مدد بالشياطين. لذلك من أرادت، وهذا اسمعوها، اللي تريد أن تكون قوية في الطاعات، ما تيجي بس قبل رمضان وتسأل كيف البرنامج حتى نقوى على رمضان. حبيبتي أنت تأخرتي كثير، وأنا أقول لا تتركي، لا اسألي، بس تأخرتي. الإعداد لرمضان هو إعداد لكل السنة. المؤمن قوي طوال السنة، 12 شهر يعبد رب البيت، لا يعبد شعبان ولا رجب ولا رمضان، يعبد الله 12 شهراً. قرآن، محاضرات، حفظ، صلاة، قيام، هذا برنامج حياة. الأصل أنت تكوني قوية، تقوي جند الطاعة بالمدد. إحنا ما نعلم متى نموت، إحنا لا نعلم نموت في رمضان ولا شوال صح؟ ولا رجب. أنت الأصل تكوني جاهزة في 12 شهر متى يأتي ملائكة الموت. أنت قوية بطاعاتك، أنت قوية بعباداتك، قريبة من الطاعة، بعيدة عن المعصية. المؤمن دائما يفكر فيها، لحظة من اللحظات سأسلب قوتي، ما يكون معي إلا الله، ما يكون معي إلا ملائكة، ما لي وما للمعاصي، ما لي وما للعاصين. كوني قريبة من أهل الطاعة، ائلفيهم، حبيهم، جالسيهم، ابتعدي عن أهل المعاصي، ابتعدي عن طريقهم، ابتعدي عن أهل الدنيا. حبيباتي، هذه الدنيا ليست لنا، هذه الدنيا ليست لنا. أنا سأسألك، إذا الله قال للشيء كن فيكون وأمر ملك الموت بقبض الروح، ما لك ومال الدنيا؟ ما لك ومال شيء أصلا سيسلب منك؟ إحنا في أرض اختبار، هاي ليست أرضنا ولا دارنا. إذا علمت هذا الخبر، مالي ومال المعاصي اللي تسود الوجه، اللي تكون ظلمة في القلب والقبر، مالي ومال المعاصي. قوي جند الطاعة، اضعفي جند المعصية، كوني قريبة من الملائكة ابتعدي عن الشياطين، كوني قريبة من الملائكة ابتعدي عن شياطين الإنس والجن. أسأل الله العلي العظيم، رب العرش العظيم، أن يقوي قلوبنا بطاعته وذكره وشكره، أن يجعل قلوبنا عاكفة على محبته، جوارحنا عاكفة على طاعته، لساننا عاكف على شكره وذكره. نسأل الله العلي العظيم، رب العرش العظيم، أن يرزقنا قوة في طاعة، أن يرزقنا قوة في طاعة الله ورضا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طاهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما تنقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم فرج همومنا وهم المسلمين، اللهم نفس الكربات عن المسلمين، ارفع درجات المؤمنين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلحنا الذين الذي عصمت أمرنا، أصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أزواجنا، ذرياتنا، أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم عافي مبتلانا، اللهم عافي مبتلانا، شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم فرج عن مهمومنا، اللهم فرج عن المهموم مهمومنا، اللهم فرج عن الهموم وعن المهمومين. اللهم اقضي ديوننا، اللهم اصلح النية والذرية، اللهم اقضي حوائجنا، اللهم ما كان فيه صلاح لنا في الدنيا والآخرة فاقضيه لنا يا رب العالمين، ارزقنا الرضا يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم نسألك الثبات في الأمر، العزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وسع مدخلهم، أكرم نزلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، أبدلهم دارا خيرا من دارهم، أهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من ثمار الجنة، اسقهم من أنهار الجنة. اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.